الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يسلك بنا سبيل المهتدين. أيها الإخوة الكرام، موضوعنا الذي سنتحدث عنه هو التحذير من الغفلة. ونبدأ بتعريف الغفلة. يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله في تعريف الغفلة، يقول: هي سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ، بمعنى أن الغفلة هي إهمال التفكر والتذكر، بحيث لا يتفكر الإنسان فيما ينفعه ولا يتذكر. خطورة الغفلة: الغفلة أمر خطير جدا على الإنسان العاقل، لأن الله تبارك وتعالى كلفه في هذه الحياة بتكاليف كثيرة، فلا بد له أن يستيقظ وينتبه، فإذا غفل فقد حاقت به المصائب، كما قال الشيخ جزاه الله خيرا: ونزلت عليه النكبات. وليس ذلك في الدنيا فقط، وإنما ما ينتظره في الآخرة أشد وأنكى، تنتظره نار جهنم والعياذ بالله. إن الغفلة سبب لدخول النار، والآيات الكريمة التي قرأها القارئ الكريم في آخرها آية تتكلم عن الغفلة، وقد علق عليها الشيخ الكريم جزاه الله خيرا. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن الذين لا يستفيدون من قلوبهم، القلوب موجودة ولكنهم لا يستفيدون منها، الحواس موجودة ولكن هؤلاء الغافلين لا يستفيدون منها. يبين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء ذرأهم الله جل وعلا لجهنم، نسأل الله العافية. هم لا يستخدمون قلوبهم ولا حواسهم في التعرف على هدى الله جل وعلا وعلى التكاليف التي كلفهم بها الله تبارك وتعالى، لا يستعملون القلوب والحواس في ذلك، ولكنهم ليسوا جاهلين بأمور الدنيا، يستخدمون القلوب والحواس في معرفة أمور الدنيا. والله تبارك وتعالى يريد من الإنسان أن يعيش دنياه وأن يعمل لآخرته. يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن الصالحين الذين نصحوا قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فهؤلاء يعلمون الدنيا ولكنهم لا يعملون للآخرة، والآخرة هي المستقبل الذي ينتظر كل أحد منا. يقول الله تبارك وتعالى في وصفهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وصدق فيهم قول الشاعر: أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب بدينه لم يشعر. نسأل الله العافية. ما هو العلاج من الغفلة؟ العلاج هو التيقظ، هو اليقظة بالتذكر والتفكر وبالعمل. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هذه الموعظة الواحدة التي أمر الله نبيه أن يعظ بها أمته هي أن يقوموا مثنى وفرادى لكي يتفكروا، بمعنى لكي يتنبهوا من غفلتهم، لكي ينظروا في أمرهم، لماذا خلقوا وإلى أين هم سائرون، وما الذي ينتظرهم بعد الموت، وما هي الآخرة، وما هو الجزاء فيها. وأرسل الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لإيقاظ الناس من هذه الغفلة. قال الله تعالى في بيان مهمة نبيه عليه الصلاة والسلام: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. هذه هي مهمته عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري رحمه الله قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم، والصفا هو قريب من الكعبة، الجبل الذي يسعى منه الناس إلى المروة. قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال: يا صباحا. هذه الكلمة تستعمل في التنبيه ولفت النظر، في التحذير: يا صباحا. فاجتمعت إليه قريش، قالوا: ما لك؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟ يعني لو حذرتكم أن عدوا سيأتيكم في الصباح أو في المساء، هل ستصدقونني؟ قالوا: بلى. قال: أما كنتم تصدقونني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني أن الذي ينتظركم هو أشد من العدو الذي تخافون منه، هو عذاب شديد، عذاب مقيم في نار جهنم في الآخرة. فقال أبو لهب وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام وكان معارضا له، قال له: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله ردا على هذا الرجل الكافر: تبت يدا أبي لهب وتب. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء نذيرا ليوقظ الناس من الغفلة، لكي يتفكروا ولكي يتذكروا، وليس هذا فحسب، وإنما لكي يتحولوا إلى العمل بعد التذكر والتفكر، لكي يتحولوا إلى الاستعداد للآخرة. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال سبحانه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إن لله عبادا فطنا، أي أذكياء، عرفوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها، أي الدنيا، ليست لحي وطنا، جعلوها لجة، أي جعلوها كالبحر، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ما هي مظاهر الغفلة التي استشرت في الناس في هذه الأيام وفي كل زمان، ولكنها ازدادت في هذه الأيام؟ أول هذه المظاهر الغفلة عن أهمية الدين، إن كثيرين يعيشون ولا يبالون بالدين ولا يحسبون له حسابا، مع أن الله ما خلق الجن والإنس إلا لأجل الالتزام بالدين، لأجل عبادة الله سبحانه. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تكفل الله تبارك وتعالى لعباده بالرزق، ولكنه أمرهم بأن يقوموا بما كلفهم به، فانشغل الناس عن هذا التكليف الذي هو العبادة وذهبوا ينشغلون بالرزق، مع أن الله متكفل بالرزق. تركوا ما كلفهم الله به وانشغلوا بما تكفل الله به، وهذا من الغفلة. وقال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هل تظنون أن خلقكم بدون غاية؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. لا يمكن أن يعبث سبحانه، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى مبينا أن البشر الذين غفلوا في الدنيا، وكذلك الجن الذين غفلوا في الدنيا، بيّن سبحانه في قوله أنهم إذا جاءت القيامة وحق عليهم العذاب ينتبهون. قال سبحانه: عندما يكونون على النار يوم القيامة، كلما ألقي فيها، أي في النار، فوج جماعة سألهم خزنتها، أي خزنة النار، ألم يأتكم نذير، يعني ما جاءكم رسول؟ يقولون هذا لكل مجموعة: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، بمعنى أنهم لم يستعملوا حواسهم ولا عقولهم، كما في الآية الأولى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، لا يستخدمونها فيما خلقها الله لأجله، وهو أن يعرفوا دين الله جل وعلا ويعبدوا الله تبارك وتعالى. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ثانيا: الغفلة عن الآخرة ومقدماتها من الموت وأشراط الساعة، كما يغفل هؤلاء المذكورون أو الموصوفون بهذه الصفات، كما يغفلون عن أهمية الدين، فإنهم يغفلون عن الخط الإجباري الذي يسيرون فيه وتسير فيه البشرية كلها ويسير فيه الجن أيضا. ما هو هذا الخط الإجباري؟ الموت، النهاية. ما من أحد من الجن والإنس إلا وسيموت. هل يستطيع أحد أن يتمرد على هذه السنة أو على هذا القانون؟ لا يستطيع أحد، كل إنسان سوف يموت. الملوك، الجبابرة، الطواغيت، ما استطاع أحد منهم أن يمنع عن نفسه الموت. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فهؤلاء غافلون عما ينتظره. قال الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة، والمقصود بيوم الحسرة يوم القيامة يتحسر هؤلاء الغافلون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قضي الأمر أن من غفل عن دين الله وعن أداء التكاليف أن الله قد قضى عليه بالعذاب. إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقال سبحانه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كل آت قريب، مهما عمرت فإنك ستموت، وإذا مت فقد دخلت في الحساب، لأن الحساب يبدأ من القبر وما بعد القبر، وعند البعث هنالك الحساب الأكبر. ثم بعد ذلك يذهب الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وقال تعالى مبينا أحوال الإنسان وأنها في الحقيقة لو تفكر وتذكر تدله على أنه مسؤول وعلى أنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنه لا بد أن ينتبه لذلك وأن لا يغفل. قال سبحانه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان أي الملكان، كل واحد منا معه ملكان للتسجيل، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم ماذا يقول؟ وجاءت سكرة الموت بالحق. هذه السكرة لا مفر لأحد منها، حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يموتون. قال الله سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. مهما حاول الإنسان أن يحيد ويبتعد فإن الموت لا بد أن يلقاه. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، تقوم القيامة. الموت قيامة لكل فرد على حدة، ثم القيامة الكبرى تهلك فيها جميع الأحياء إلا من شاء الله. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، هذه هي المصيبة، أن يغفل الإنسان عن هذه الحقائق الكبرى. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بصرك اليوم نافذ ولكنه لا ينفعك أن يصير بصرك نافذا في ذلك اليوم، لقد فات الأوان. ينفعك أن يكون بصرك نافذا وأنت لازلت في دار الدنيا في دار الابتلاء. وقال سبحانه فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. الله تبارك وتعالى جعل لنا محطات لكي يتذكر من يتذكر، فمن ضمن محطات الإنسان مراحل العمر، يبدأ صغيرا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا. قال الله سبحانه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال بعض العلماء النذير محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا، أو الشيب الذي يأتي في الإنسان، هذا الشيب أيضا نذير ينذرك بأنك عما قريب سترحل، ماذا أعددت لهذا الرحيل؟ ثم أيضا بالنسبة، هذا بالنسبة لكل فرد، أما بالنسبة للقيامة التي تقوم على الناس فهنالك أشراط قبلها. القيامة هي الساعة، وقبلها هنالك أشراط وعلامات تحدث تباعا، وقد ذكرها الله في كتابه وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فأيما شرط يحدث فإنه إنذار بأن الساعة اقتربت. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. كيف سيتذكرون إذا نزلت بهم الساعة؟ لا توجد فرصة للتذكر في ذلك الحين، لأن الجميع يؤمنون بعد أن ينكشف عنهم الحجاب. ويقول سبحانه: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. هذا اليوم هو يوم القيامة، يشيب فيه الولدان من شدة الهول. السماء منفطر به، السماء تنشق في ذلك اليوم، كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة، لكنها لا تنفع إلا إذا استفاد منها الإنسان في الدنيا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. لذلك لا بد أن يتنبه الإنسان لهذه المراحل وهو لا زال في دنياه، أن يتنبه لمراحل عمره، أن يتنبه لأشراط الساعة، وأن يتعظ بذلك، وأن يستعد لما هو مقبل عليه. وحصول الأشراط التي وردت في القرآن ووردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام معجزة، لأن الله أخبر بها قبل أن تقع، ولأن رسوله أخبر بها كذلك قبل أن تقع فوقعت كما أخبر، فهذه من المعجزات، وهي أيضا علامات على قرب القيامة. ثالثا، الغفلة عن ذكر الله وعن التفكر، هذا مظهر آخر من مظاهر الغفلة. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول. من هم؟ قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هؤلاء هم أولو الألباب الذين يذكرون في كل أحوالهم والذين يتفكرون. إذن فالذي لا يتذكر ولا يتفكر غافل، نعوذ بالله. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن حبان في صحيحه وابن مردويه عن عائشة مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. هذه الآية فيها ذكر للتذكر وذكر للتفكر، فويل للذي لم يستفد من ذلك، ويل للذي ظل غافلا. وأخرج ابن أبي الدنيا في التفكر عن سفيان رفعه، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ آخر سورة آل عمران فلم يتفكر فيها ويله، فعد أصابعه عشرا، أي ويله عشر مرات، نسأل الله العافية. قيل للأوزاعي: ما غاية التفكر فيهن، يعني في الآيات التي في خاتمة آل عمران؟ قال: يقرأهن وهو يعقلهن، يعني يكون عقله حاضرا. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. قال المنذري رواه أحمد بإسناد حسن، يعني قال المنذري ذلك في كتابه الترغيب والترهيب. ورواه ابن أبي الدنيا والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح الإسناد. هذا كلام معاذ
رضي الله عنه الذي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أعلم الناس بالحلال والحرام. فالذكر إذا ذكرت الله فإن الله يهديك، قال الله سبحانه فاذكروني أذكركم، وقال جل وعلا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقال سبحانه ولذكر الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، لأن الصلاة ذكر، لأن الحج ذكر، لأن سائر العبادات لها علاقة بالذكر، فذكر الله شامل وأكبر. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أراد الله منا أن نكثر الذكر، لأنه كلما ازداد الإنسان ذكرا ازداد هداية من الله جل وعلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. المظهر الرابع من مظاهر الغفلة، الغفلة عن قراءة القرآن والاستماع إليه، والغفلة كذلك عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعن نذارته عليه الصلاة والسلام. قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله له هذا وإن كنت من قبله، أي من قبل القرآن، لمن الغافلين، لكن الله تداركك بالنبوة وجعلك نبيا، بل جعلك بشيرا ونذيرا، تبشر غيرك إذا اهتدى وتنذر غيرك من الضالين والمكذبين. فالقرآن يرفع الغفلة إذا تفكر فيه الناس. وقال تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذه شكوى من الرسول عليه الصلاة والسلام للغافلين الذين يغفلون عن القرآن ويهجرونه ولا يستفيدون منه، وإذا قرأوه لا يتدبرون معانيه. فبعض الناس قد يقرأ ولكنه يقرأ وهو غافل، يهجر التدبر. والمقصود أن يستفيد المرء من كلام الله جل وعلا بأن يتدبر فيه. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في شهر، هذا على الأقل لابد أن يختم المسلم القرآن في شهر على أكثر تقدير، على أكثر تقدير. قال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فالإنسان المؤمن يتلو القرآن بتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته. وكذلك يستمع القرآن في بعض الأحيان، قال سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. ثم لا بد كذلك من أن يكون للمرء نصيب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما من الرقائق التي تذكره والتي توقظه من الغفلة. قال الله لنبيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. انظروا على سبيل المثال لهذا الحديث عن أنس بن مالك، والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، عن أنس بن مالك قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، من هذا الكلام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لهم. قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين، أي لهم صوت من البكاء رضي الله عنه. قال: فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وفي رواية للبخاري قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، يعني هذه الخطبة، يعني أنها كانت فيها إنذارات شديدة لمن سمعها وكذلك لمن يقرأها من اللاحقين، وهي في البخاري. المظهر الخامس من مظاهر الغفلة: الغفلة عن العبادات وفي مقدمتها الصلاة. العبادات أيها الإخوة مذكرة، الإنسان إذا أدى العبادات أداء مقبولا عند الله تبارك وتعالى فإنه يستيقظ بها ويزول عنه حجاب الغفلة. قال الله تعالى في العبادات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي خلقكم وخلق الذين من قبلكم. ما هو الغرض من العبادة؟ قال: لعلكم تتقون، يعني لعلكم تحصلون على التقوى، والتقوى هي خشية الله تبارك وتعالى، ولا تكون الخشية إلا بعد الاستيقاظ من الغفلة. فالعبادات مذكرات. وقال في الصلاة بالذات سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لذكري. وقال في صلوات الجماعة في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال سبحانه في صلاة الجمعة وهي صلاة الأسبوع التي فيها موعظة الأسبوع، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الذكر مصاحب للإنسان كالنفس، لأنه يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب كأنه يتنفس، والذكر مطردة للغفلة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، هذا فيه عتب على حادثة حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها جاءت تجارة إلى المدينة فخرجوا يستقبلونها. قال: وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب، ومن ضمن ذلك إذا خطب الجمعة، لأن الجمعة موعظة الأسبوع فيها طرد للغفلة، كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، لأنه جاد يريد أن ينبه الناس، يريد أن ينذرهم، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني حتى كأنه يخوف بأن جيشا سينزل إما في الصباح وإما في المساء سيكتسع المنطقة. طبعا وما ينتظر الإنسان هو أشد من الجيش، ينتظره الموت والسؤال في القبر ثم البعث ثم الحساب ثم نتيجة الحساب. قال: ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني يريد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول إن القيامة قريبة، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، أي القرآن، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله مليئة بالرقائق والنذر، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. المظهر السادس من مظاهر الغفلة، الغفلة عن زيارة المرضى وزيارة القبور، لأنك إذا زرت المريض تتذكر أنك في صحة وأنك ستمرض كما يمرض الآخر، وبعد المرض يأتي الموت، فهذا تذكير وإيقاظ لقلبك ونفسك من الغفلة. روى مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. هذا حديث قدسي. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ رب العالمين لا يمرض. قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أي فلم تزره، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. هذا نوع من الترغيب العظيم لنا بزيارة المرضى، وأنك إذا زرت المريض فإنك ستجد ربك جل وعلا، وستجد هذا العمل عنده مدخرا لك يوم القيامة. هذا تشجيع عظيم لزيارة المرضى، وزيارة المرضى لا شك أنها توقظ القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وعند الترمذي: فإنها تذكركم الآخرة. هذا في صحيح مسلم. وعند الترمذي: فإنها تذكركم الآخرة، تطرد الغفلة. المظهر السابع وهو الأخير من مظاهر الغفلة، وهو الغفلة عن مجالسة الصالحين وعن التطبع بطباعهم. تعلمون أن من أراد أن يتشبه بأناس فإنه يكثر من مجالستهم. إذا أردت أن تكون مهندسا لا بد أن تجالس المهندسين وتتعلم منهم حتى تصير مهندسا، وإذا أردت أن تكون لغويا بارعا فلا بد أن تجالس اللغويين النحويين، وإذا أردت أن تكون مؤرخا فلا بد أن تجالس المؤرخين، وإذا أردت أن تكون تاجرا فلا بد أن تجالس التجار، وهكذا. فإذا أردت أن تكون يقظا، أن تطرد الغفلة، فجالس الصالحين المتيقظين الذاكرين المتفكرين. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ليس معنى هذا أنك لا تجالس البارعين في أمور الدنيا، لا بأس أن تجالسهم وتستفيد منهم، ولكن بجانب ذلك لا بد أن تتذكر الآخرة، لا بد أن يكون من عمرك نصيب ومن وقتك نصيب لليقظين الذين يتذكرون الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ضرب هذا المثل في هذا الحديث لفائدة مجالسة الصالحين، وأن يكون الإنسان معهم، فمجالستهم تزيدك يقظة وانتباها واستعدادا ومسابقة إلى الخير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يزيح عنا حجاب الغفلة، وأن يرزقنا
التيقظ والاستعداد للموت ولما بعد الموت. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
سيدي الكريم، تفضلت من جملة يقظة القلب تلاوة القرآن بتدبر، هل تلاوة القرآن بغير تدبر مع الغفلة يستفيد منها الإنسان؟ أي نقطة أولى. والثانية، هل أجر المستمع للقرآن للتلاوة كأجر القارئ وكثواب القارئ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل أن الإنسان إذا قرأ كلاما أنه يستوعبه. نحن عندما نقرأ الجرائد أو المجلات نقرأ ما فيها من أخبار أو مقالات لكي نفهمها، هل يعقل أن الإنسان يقرأ جريدة هكذا دون أن يفهم؟ في العادة أنه إذا قرأ جريدة أو قرأ منشورا أو قرأ رسالة وصلت إليه أنه يقرأها ليفهمها، يريد أن يعرف المضمون. فإذا كنا نفعل ذلك في هذه الأوراق العادية فكلام الله هو أولى وأحق بأن نفهمه، نقرأ بأن نقرأه لنفهمه. ولكن قد يصاب الإنسان بالسهو و قد يقرأ، لا سيما إذا كان حافظا، إذا قرأ من السور التي يحفظها ربما تمر عليه وهو لا يتدبر بعضها أو لا يتدبرها كلها، قد يحصل هذا. فهل يكون بغير أجر أو يستوي مع الذي لا يقرأ أصلا؟ لا، لا يستوي مع الذي لا يقرأ. الذي قرأ قد خطى خطوة إلى الأمام أو أكثر، قد عزم ونوى ثم نفذ، ينقصه التدبر. فنقول له تدبر، يعني ننصحه بالتدبر. لكن الذي لم يقرأ ننصحه بأن يعزم وننصحه بأن يقرأ ثم نقول له تدبر. ففي الحقيقة الذي قرأ قد أتى بأمرين، أتى بالعزيمة والنية وأتى بالقراءة، فهو في خير إن شاء الله. لكنه نقول له ينقصك التدبر، يلزمك أن تتدبر، ولا نقول إنه محروم من الأجر. نحن نظن أن الله تبارك وتعالى لن يحرمه. تعلمون في الصلاة أن الإنسان قد يسهو، الرسول عليه الصلاة والسلام سهى من أجل التشريع، عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو منتبه، وحتى إذا نام تنام عيناه وقلبه يقظ، ولكنه للتشريع أراد الله أن يسهو لكي يشرع لأمته. فهل إذا سهى الإنسان في صلاته هل تبطل صلاته؟ لا، يعني إذا سهى في أمر وجبره وسجد للسهو لا عليه وهو مأجور. فنقول إذا قرأ الإنسان القرآن وهو لم يتدبر يعني نقول له قصرت، لكن لا نظن أن الله يحرمه من الأجر، لا نظن، فالله كريم واسع إن شاء الله أنه مأجور. لكن نقول له ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنت قد قرأت تتدبر، أتم ذلك بالتدبر. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لا نرضي. السامع نعم، السامع مأجور، السامع مأجور وتحضر الرحمة. قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يعني في جو استماع القرآن تكون الرحمة موجودة، والله إذا رحم يعطي عطاء بغير حساب سبحانه وتعالى. ولذلك تجدون أن القرآن أي آية من القرآن لو تقرأها هي شفاء، شفاء معنوي وشفاء حتى للجسد. قال الله سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فلذلك القرآن لو قرأت أي آيات بنية الاستشفاء فإن الله يشفيك، هذا أمر مجرب، لكن لا تقرأها بنية التجربة، وإنما ثق بالله جل وعلا. والله يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظننت أن الله سيشفيك سيشفيك. والقرآن هو أحد الأشفية العظيمة، يعني هنالك أشفية كثيرة من ضمنها القرآن. القرآن شفاء، شفاء لما في الصدور، للحالات النفسية، لأمراض القلوب، شفاء حتى لأمراض الأجسام. ولذلك كان أسلافنا كان الصحابة رضي الله عنهم يستشفون بالقرآن. أبو سعيد الخدري رقى رجلا لم يقرهم لم يضيفه، يعني كانوا مجموعة من الصحابة وطلبوا الضيافة لأنهم في خلاء في البادية، فكان هؤلاء القوم لؤماء رفضوا، فسلط الله على كبيرهم ثعبانا فلدغه، فرجعوا هم يبحثون قالوا أفيكم من يرقي؟ فقال أحدهم والصحيح أنه أبو سعيد الخدري كما في بعض الروايات، فقال أنا، فرقاه بالفاتحة فاتحة رقاه ونفث عليه فقام وكأنه ليس به شيء ليس به قلبه، يعني شفية تماما، قرأها سبع مرات. القرآن شاف كاف سبحان الله، وهو نافع لأن الرحمة تتنزل معه، ومن رحمة الله أن الله يشفي المرضى وأنه يوقظ القلوب إلى آخره. القرآن فيه خير كثير، وحتى الذي لا يعرف العربية يستفيد من جو القرآن إذا سمعه، حتى وهو لا يعرف اللغة العربية، لأن القرآن كما ذكر الله جل وعلا تشيع منه الرحمة، ويعني لا يحرم أحد من الأجر، الحاضر السامع كلهم مأجورون والقارئ مأجورون بفضل الله تبارك وتعالى.
يعني في فرق بين أنه رجل عمال يقرأ وأنا عم بسمعه بشكل شخصي، وبين أسمع صدى وصوت الشريط المسجل وأنا أتابع معه.
والذي يقرأه في الشريط هو قارئ أيضا، القراء المشهورون يقرؤون وقراءتهم متقنة، ويجب أن تحترم القرآن ولو كان في الشريط لأنه في النهاية كلام الله، فلا شك أنك مأجور إن شاء الله، ولكن طبعا عندما تقرأ بنفسك وتجهد نفسك وتقرأ، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجر، ويقول والذي يقرأه ويتتعتع فيه، هو يقول هكذا الذي يقرأه وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر. فلا شك أن الإنسان عندما يتكلف ويقرأه بالمصحف عند الله بحساب، كل شيء بحساب، نحن لا نستطيع أن نحدد. يعني الشيخ ذكر أنه في الحديث قال ألف لام ميم ثلاثة أحرف بثلاثين حسنة، هذا طبعا في البداية، لكن الله يضاعف لمن يشاء، فبقدر المشقة يعني يكون الأجر. يعني نحن لا ندري، الله سبحانه وتعالى اسمه الوهاب وهو واسع الكرم جل وعلا، فيعطي عطاء يعني على سعادة كربه. نعم، يعني نحن لا نستطيع أن نحدد يعني في هذا الأمر، ولكن نقول مأجور الشخص، كلما تعب أكثر كان الأجر أكثر، والله أعلم.